محمد علي صورته. محمد علي رجل متوسط بارد الجبهة، صغير الفم، باسم الشفتين، غليظ الأنف. وقد تؤلف هذه الملامح في مجموعها خلقة عادية، لكن خلقته تمتاز بسرعة التعبير وبمزاج متسق من الدهاء والتلطف. ويحوط وجهه إطار من لحية بيضاء جميلة تغطي صدره أيضا، وهي موضع عناية قصوى. وله يدان كاملة الحسن، وذلك لون من الجمال يقدره الشرقيون كثيرا. إنه قوي البنية، أنيق الهيئة، يمشي في حزم وخيلاء، وفي مشيته شيء من الدقة والنظام العسكري. وكثيرا ما يعقد يديه وراء ظهره، فهو يحب أن يتمشى على هذه الصورة في جناحه كما كان يفعل نابليون بونابرت. وقلما يرتدي الباشا ملابس باذخة. كان في الماضي يلبس دائما زي المماليك القدماء، ولكنه منذ بضع سنوات استبدل بالعمامة العريضة التي كانت ذات مظهر شرقي نبيل الطربوش العسكري، وبالجيب الفضفاضة الرائعة زي النظام، على أن ملابسه من البساطة دائما، بحيث ظنه الكثيرون واحدا من حاشية الباشا، لا الباشا الكبير بذاته. وتتسم عاداته بطبائع الوقار وحسن الالتفات كعادات كبار الأشراف، وإن كان هذا مما يتعلمه أدنى العبيد في الشرق بسرعة بالغة. وهو لا يحيط نفسه بجمهور من الحشم المسلحين كما يفعل سلاطين آسيا، إنما يحرس بابه موظف واحد يفتحه لكل قادم، وفي ديوانه يراه القوم لا يحمل سلاحا، بل يعبث في العادة بعلبة تبغ ثمينة أو بالمسبحة التي يصنعها أهل الشرق. ويروق للباشا لعب البلياردو والشطرنج والنارد، وهو لا يهتم إذا لعب باصطفاء خصمه، بل يختاره من بين صغار ضباطه، بل ومن جنوده أحيانا. ولكن عادته جرت على أن يتخذ خصمه في مباراة البلياردو من القناصل والرحال الأوروبيين. وما هكذا يتخيل الناس في أوروبا صورة محطم المماليك وقاهر السلطان محمود ومجدد مصر. عنوان شخصيته: الوالي شديد الولع بالمجد، ولذلك يتحدث بكبرياء وشغف عن أيامه الماضية. إنه كثير التفكير في البهاء الذي يحيط اسمه أثناء حياته، ويظن أن هذا الصيت سيعمر بعد موته، وهو حريص على أن تترجم له معظم الصحف الأوروبية، ويبدو عليه الألم من النقد الهين أو اللاذع الذي كثيرا ما تتناول به الصحف أعماله أو قيمته الشخصية، ويوقن أن مهاجمات الكتاب له قد أساءت إليه شر الإساءة، ويرد إليهم إلى حد كبير ما أصاب آماله من خيبة. وقد روى شخص جدير بالثقة أن حسين بيك قد سمع محمد علي ينسب معارضة فرنسا وإنجلترا لمشروع استقلاله إلى تأثير جريدة أزمير قبل كل شيء، فقد أطنبت هذه الجزيرة في إزاعة هجائه والافتراء على حكومته. وأضاف الباشا قائلا: إني لأعطي راضيا 1,000,000 ريال في سبيل منع هذه الجريدة من الظهور، وإنها غلطة مني هي التي سمحت بوجود هذه الجريدة، فقد كان محررها تحت تصرفي مدة طويلة، ولكني صددت. وقد سلبته انفعالات حياته السياسية كل راحة، فهو ينام قليلا، وهيهات أن ينام نوما هادئا، ويسهر إلى جانبيه دائما عبدان ليعيد عليه غطاءه الذي يدفعه عنه بلا انقطاع. ورغم قصر الوقت الذي يخصصه للنوم، فهو دائما في نشاط، قلما تجد له نظيرا. في الساعة 4 صباحا تراه ناهضا واقفا على قدميه، ليقضي نهاره كله مع نظاره، أو مستعرضا فرق الجيش، أو مفتشا على أعمال البناء أو أعمال أي مؤسسة يروقه أن يراقب إدارتها، وهو يجيد الحساب، وإن لم يكن قد تعلم الحساب قط. ومعروف أنه كان قد بلغ 45 من عمره حين بدأ يسعى إلى تعلم أول مبادئ القراءة والكتابة، ويقال أن جارية من جواري حريمه علمته حروف الهجاء، ثم قام شيخ بتعليمه الكتابة، وتلك إحدى الخصائص المميزة لحياته، وهي جديرة بالذكر حقا. إذا فكرنا في المشاغل السياسية الخطيرة التي لا بد كانت تستغرق ذهن هذا الرجل، هو جذاب في مجالسه الخاصة، محب للاستطلاع، تدل أسئلته على جهل ساذج مع إظهارها بكثير من الدهاء والفهم. وفي محادثته أيضا كلمات موفقة تلقيها بجيهة حاضرة، فقد أشاد أحد القناصل ذات يوم بلوحة الرسام هوراس فيرني التي تمثل مذبحة المماليك، والتي أثارت إعجاب الجميع في متحف باريس. فقال الباشا: يستطيع الرسام أن يجد نظيرا لموضوعه في مذبحة مماليك بونابرت ببارسيليا. عنوان: عزف الاستبداد وطبعه مستبد عنيف، ولكنه كجميع الشرقيين تقريبا يستطيع أن يملك نفسه في معظم الأحوال، وأن يقود الأمور بمهارة إلى الوجهة التي اعتزم بلوغها، وهكذا تجعل منه حدة مزاجه رجلا جسورا مقدما، كما تجعل منه قدرته على كبح حدته عند الحاجة قائدا ماهرا، وتعطيه فن الإمرة حسب الظروف. وعلى الرغم من سرعة غضبه، فإن طيبته طبيعية كامنة تحول أحيانا دون توقيع عقابه، وتحمله سماحة قد تبدو لنا لونا من التهاون إلى العفو والرضا، بل وإلى نسيان أفضح الأخطاء. وقد أملى عليه هذا الميل نحو العدالة والحلم أهم القرارات الإدارية، ألا وهو القرار الذي يحرم الكبراء من الامتياز الصارخ الذي كان يخول لهم معاقبة عبيدهم وتابعيهم بالإعدام. فقد أراد أن يكون ذلك القصاص مصدقا عليه من الوالي قبل تنفيذه، واضعا بذلك حكما بين المتهم والقاضي، وفترة أجلب للسلامة بين وقوع الذنب وتوقيع الجزاء. على أن استبداده قد يشتط أحيانا إلى حد عجيب، ونسجل هنا مثلين غريبين لذلك. من بين النباتات النادرة التي وردت لمحمد علي من أوروبا كان غرس لزهرة الداليا. غرست تلك النبتة في قلب الأرض في موضع تغمره أشعة الشمس الساطعة بعيدا عن كشك الباشا الأثير، فازدهرت وأينعت دون أن ينتبه السيد إليها، غير أن أجنبيا تحدث يوما عن جمال تلك الزهرة، فلاحظ محمد علي للمرة الأولى أنها جميلة، وأمر بأن توضع النبتة في صندوق وتوضع تحت شجرة الجميز التي تظل الكشكه. وهنا اجترأ البستاني على الاعتراض بأن الزهرة قد تموت من هذه العملية، فقطب الوالي جبينه وأقسم ليدفن حيا ذلك الأرعن الذي تزوي على يديه هذه الزهرة التي استأثرت فجأة بإعجابه. وفي اليوم التالي كانت الدليا موضوعة بعناية في صندوق عريض في الجميزة، ولكن الزهرة وقد اعتراها الزبول كانت قد أخذت تميل متراخية على ساقها الطويلة، فجيء بالبستاني وطيح أرضا، وعلى الرغم من احتجاجه نالته ضربات عديدة بالصوت، فلما لم يسكت عن ترديد قوله بأن النبات لا يمكن أن يطيع الأوامر كما يطيعها الناس أخلي طرفه. ومن ضمن أشجار الفاكهة التي وردت من أوروبا كذلك كان نوعان أو ثلاثة من شجر البرقوق أعجبته، فأوصى بستانيه أن يعتنوا بها، وأثمرت إحدى الشجرات بعض الثمر، وبدا للباشا الذي تابع بشغف نمو هذه الفاكهة أن يتذوق شيئا منها، وهي ما زالت فجة خضراء، فوجدها حلوة الطعم، وأمر مدير البستان بأن يلتفت التفاتا خاصا إلى ثمرات البرقوق الخمس أو الست الباقية، فكان أن أحيطت الشجرة بشبكة تمنع الطيور من الوصول إلى تلك الثمرات الثمينة، ونهض أمامها حارس يبذل أنشط المراقبة، ولكن من نكد الحظ ثارت عاصفة من هذه العواصف التي تكثر في مصر، وانقضت على محط ذلك الاهتمام الشديد، فلما انجلت لم يكن على الشجرة إلا برقوقة واحدة، على أنها أصبحت نتيجة للتعويض بلا شك من الروعة، بحيث كانت تخيل إليك أنها استوعبت وحدها جميع العصارات التي كان مقدرا أن تغذي ثمرا وافرا. وأخيرا أوشكت البرقوقة على النضج، غير أن الباشا كان قد تغيب لبعض الوقت عن زيارة البستان وكأنه نسيه، ومرت الأيام دون أن ينبئ شيء بنزهة سامية عن قريب في شبرا، واشتد قلق المجير فتداول في الأمر مع مرؤوسيه، وتقرر بالإجماع أن الثمرة قد بلغت تمام نضجها، وأنها إذا لم تقطف باتت في خطر السقوط من غصنها أو التلف على الشجرة. خلعوها إذن عن غصنها في احتفال كبير، ثم غلفوها في ورقة بزغب القطن المندوف وأوضعوها في علبة صغيرة، وختموا العلبة وشيعوها مع رسول خاص إلى سموه. كان ذلك أثناء شهر رمضان، وكان محمد علي على أثر وعكة خفيفة يتناول طعامه في الحريم، فقدمت إليه البرقوقة بين فواكه أخرى بيد خصي لم يعلم علم هذه الثمرة ومكانها من مولاه. وتناول الباشا الثمرة دون أي انتباه، إذ لم ينبئه أحد بأمرها، وأكلها دون أن يخطر له أنها واحدة من تلك اللواتي أوصى بها وصاياه الصارمة. وبعد ذلك بأيام أقبل الباشا على البستان، ومضى رأسا قبل كل شيء نحو شجرة البرقوق، ولم يكن عليها البرقوق. وقبل أن يستطيع امرئ أن يشرح للباشا علة ذلك الاختفاء المؤسف، كانت قد أخذت الباشا رعدته العصبية، وهي الظاهرة التي تصحب أعنف غضبه، وكان المجير قد طرح أرضا بإشارة منه، وعوقب بالعصا عند أسفل جذع الشجرة، وأخيرا تمكن الرجل المسكين من أن يجد أذنا صاغية وجيء بشهود، فسمعت شهادتهم، واستدعي الخصي، وصاح به الباشا منذ أن لمحه آتيا من بعيد: هل أنا أكلت برقوقة؟ نعم يا صاحب السمو، لقد قدمت لكم واحدة على مائدة الإفطار منذ بضعة أيام، ولما لم تنبهني إلى ذلك؟ وإذا رأى الخصي الحركة التي صاحبت تلك الكلمات اندفع إلى الجواد المسرج في بذخ جواد الباشا، وتوارى سريعا خلال الحقول قبل أن يحاول أحد أن يتعقبه، وظل المسكين مختفيا عدة أيام، ولكن الباشا تكرم بالعفو عنه حينما تشفع له فيه بعض المقربين. عنوان: ظالم باشا. ولنبادر فلنعلن أن الوالي رغم نزواته الاستبدادية قد برهن في ظروف كثيرة على ولاء جم ونبل صحيح، فهو لم يوافق قط على أن يسلم للباب العالي الثوار العديدين اللاجئين إلى ولاياته، بل حمى في ورع أثناء ثورة اليونان أولئك اليونانيين الذين كانوا في مصر، وأبقى عليهم في وظائفهم استنادا على هذه الشواهد العارضة. ومع ذلك فإننا نتورط في الخطأ إذا قلنا أن في ذهن الباشا أفكارا منطقية عن العدالة، وأن في قلبه حبا حقيقيا لها، وأنه قادر يوما على أن يشتغل اشتغالا جديا في ولاياته برعاية الحقوق الطبيعية للإنسان، وإن كان قد مجده البعض لأنه أراد أن يفرض على جميع رعاياه بلا تمييز شريعة حامية ووصاية تقوم بها إدارة منتظمة للقضاء. إن القانون الذي أذاعه محمد علي، والذي أطنب المطنبون في الإشادة بحكمته وتمشيه مع روح الحرية، لم يوضع يوما موضع التنفيذ، ويدعو الفلاحون محمد علي باشا باسم ظالم باشا. ولقد كانت تلك تضحية من ظالم باشا بسيطه، نزولا على مقتضيات مدح المادحين الذين حثوه على اتخاذه، ولذا سرعان ما أهمل هذا القانون بعد تشريعه. وإذا كانت بعض اتجاهاته قد طبقت، فإن ذلك لم يكن إلا في مناسبات نادرة في الأحوال التي لم تكن فيها مصالح الباشا المباشرة أو غير المباشرة تقع تحت طائلة نصوصه، وما كان يستطيع غير ذلك، وإلا كان عليه أن يطيح أولا دون تردد بأمنائه دعائم سلطته، وأن يحرم على نفسه عددا كبيرا من المظالم. عنوان: واضع القانون ينتهكه، جناية مصطفى مختار بيك. ولعل أول مجرم كانت هذه النصوص الجديدة خليقة بأن تناله هو أهم محرريها مختار بيك، الذي رغم تربيته في فرنسا لم يفقد شيئا من الأذواق الجنسية الشائنة التي يتصف بها أهل بلاده. مصطفى مختار مولود في مدينة قولة أيضا، فبعد فراغه بأيام عشرة من نقل تلك القوانين هاج غضبه، اصطد شهواته المنحلة فتى عربي من خدامه صدا قاطعا، فأمر دون رحمة بضربه حتى مات التعس تحت العصا. وقد رأى ظالم باشا حين بلغه نبأ هذه الحادثة، كما لا يزال يرى ذلك كثير من الكبراء في مصر، أن رأس فلاح لا تساوي شعرة من رأس تركي. وبالرغم من النصوص الصريحة الصارمة الواردة في التشريع الجديد، لم يكن على مختار بيك من بأس إلا أن يدفع دية قدرها 500 قرش أي حوالي 125 فرنكا، وهو مبلغ أقل من مرتبه عن يوم واحد. وهكذا ترى أنه بهذا السعر يستطيع أن يقتل دون قلق أكثر من 365 رجلا في السنة. ولعل هذا الحكم فوق ذلك لم يصدر إلا رعاية للمظاهر، فليس من المؤكد أنه قد تنفذ وأن عائلة الضحية قد تمكنت من قبض ذلك التعويض التافه. عنوان: قتل وتعذيب. وليست تلك هي الواقعة الوحيدة التي نستطيع أن نكشف عنها الحجاب، بل إن هذا النوع من الوقائع متوافر. فلكي يثأر لمعارضيه مشابهة أو لسبب آخر لا مسوغ له، ألقى سليم باشا بأحد مماليكه في الماء وقتل ماهو بيك أحد مماليكه تحت العصا، وفعل مثله شكري أفندي، ولم تنل جنايات القتل هذه أي عقاب إلى الآن. لقد انقضى عامان منذ نشر هذا التشريع الذي راق للبعض أن يروا فيه عربون عهد من المساواة المدنية والسلامة الشخصية لجميع أهل الولاية وسكانها الأجانب، ولكن ما زال رجال السلطة يعذبون الفلاحين بالقرميد الأحمر المحمي في النار، وما زالوا يسمرون آذانهم ويمزقون أجسادهم بضرب الكرباج لإرغامهم على دفع الضرائب والإتاوات للباشا. آكل الشعب، فهو خليق بهذا اللقب الذي أطلقه هومير على أحد ملوك الإلياذة. عنوان: دستور الابتزاز. إن الاختيار الحقيقي لنظام حكم شرعي وتقليد الرعاية حق الرجوع إلى السلطة الدستور ذات السيادة، وخضوع رئيس الحكومة وعماله للحكم الأعلى الذي يصدره عن قضاء نزيه ولا مهرب منه. كل ذلك لو تحقق لكان شر ضيق يصيب إدارة الوالي وأسلوبه في التصرف. ولا شك في أنه استحق إلى حد ما لقب ظالم باشا الذي منحه إياه الشعب، وقد أصبح على يديه في درك من البؤس لا يستطيع معه أن يمنحه أقذع منه. ودون أن نستعرض تلك السلسلة من أعمال الطغيان التي عادت عليه بذلك اللقب، حسبنا أن نلاحظ أن روح محمد علي في فرض الضرائب والنهب وعدم النزاهة في ابتزاز المال روح لا نظير لها. إنه لا يود أن يدفع مرتبات لأحد، لا للجيش ولا للموظفين ولا للعمال، ويود أن يدبر أمره بحيث يخدمه الجميع مجانا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالضباط المدنيون والحربيون والجنود والعمال يلاقون أشد أنواع العناء في تحصيل مرتباتهم وأجورهم، وقلما يقبضونها نقودا، بل يجدون أنفسهم مرغمين في أكثر الأحيان على أن يقبلوها سلعا خارجة من مصانع الباشا، مرغمين بعد ذلك للحصول على نقود على أن يبيعوا بثمن بخس تلك السلع التي حسبها عليهم الباشا بثمن باهظ. ولا توجد نقود في خزائن صراف حكومي يقدم إليه امرئ تذكرة أي إذن صرف، وإنما هو يفتح ما لديه من مخازن للمطالبة بحقه. ولهذا الأخير أن يختار إذا كان ثمة مجال للاختيار، وأن يخضع للسعر المفروض، ويتوجه الدائن الذي لا يناسبه أن يأخذ مقابل حقه بعض منتجات مصانع الوالي، يتوجه إلى المرابين الذين يخصمون ورقته المالية بتخفيض قيمتها الإسمية تخفيضا كبيرا تتقاضى عنه السلطة الصناعية ضريبة، لولاها ما كانت تأذن بهذه المعاملة. عنوان: تدمير المعدات على حساب الجيش. ويكفي ذكر هذا المثل الملحوظ بين جميع ما تفتقت عنه حيلة محمد علي في سبيل النوال دون أن يفتح كيسه، وإنه لا يدل على خصب قريحته في التلفيقات المالية. فبعد أن أخذ الأوروبيون عكا، رأى إبراهيم باشا تعذر الاحتفاظ بسوريا إلى أبعد من ذلك الأمد، فأرسل الأمر إلى جميع القوات بأن تنسحب نحو مصر وأن تدمر قبل رحيلها جميع ما يمكن أن يستخدم ضدها. وهكذا هدمت الحصون ومعامل البارود وأحرقت الخيام وكسرت المدافع ودمر العتاد الذي كانت قد زودت به، بل لقد ذهبوا إلى حد تكسير البنادق والسيوف التي يموت حاملوها من الجنود. وعندما وصلت القوات إلى القاهرة قدرت جميع الخسائر التي أسفر عنها هذا الإجراء الذي نفذه المرؤوسون صادعين بأمر رؤسائهم تقديرا دقيقا، وظهر أن قيمتها تعادل حصيلة مرتبات فرق الجيش لمدة 6 أشهر. وأراد الباشا خصم هذا المبلغ من مرتبات أولئك الرجال الذين قاسوا كل العناء والمشقة، ولم يكن بد من أن يحتج سليمان باشا بشدة حتى يحول محمد علي عن رأيه العنيد ويقنعه بالعدول عن ذلك القرار الغريب. وفهم الباشا بعد لأي أنه لم يكن على الأقل من حسن التصرف أن يتعدى الحدود بهذه المصادرة الاستغلالية التي كانت خليقة بأن تثير سخط جيش لم يزل مصير الوالي متوقفا عليه بين لحظة وأخرى. عنوان: مبدأ الشعب كالسمسم. ويبدو لنا في وضوح أن وضع واحترام النظم التي تكفل حماية الضعيف والمظلوم شيء يتناقض مع تلك الميول، ولو قد توافرت نية فعل الخير وإعتاق أهل مصر المسخرين وإسعادهم لما احتاج الأمر بعد ذلك إلى محاكاة نظم الغرب وأخلاقه، إذ أن في آيات القرآن من الأمر بالمعروف ما يكفي لهذا كله، ولا اقتصر العمل على اتباع وصايا النبي وأمرائه. وبين المراسيم المفصلة التي جاءت في الكتاب الشريف ما ينكر الغصب والاحتكار ويعاقب عليها عقاب السرقة تقريبا، ولكن يبدو أن محمد علي استمد وحيه الفعال من المثل القائل: إنما الشعب كالسمسم ينبغي أن تطأه وتسحقه لكي تخرج منه. عنوان: ثورة الصعيد. زاد محمد علي الضرائب زيادة فادحة أثارت تذمر الأهالي. الفلاحون الذين انتزعهم الوالي من عائلاتهم ومن حقولهم وحشدهم في كتائب الجيش أو المصانع باتوا يلعنون تلك النظم التي تعتصرهم دون أن تسفر عن أي مكافأة لهم أو أي نفع يعود عليهم. انتشر السخط بين الناس وانطلقت الثورة في الصعيد في أوائل سنة 1824، إذ خطب أحد أولياء دراو في الجمهور أثناء صلاة الجمعة وألهب عصبية الملأ، وشاءت المصادفة أن تنضم إلى جموع الساخطين عدة فصائل من الجيش الجديد كانت سائرة إلى سنار لتحل فيها محل ما بقي هناك من الجنود غير النظاميين. وهكذا كان الجيش عونا قويا للثائرين، وسرعان ما أقبل على حزبهم مئات من الفلاحين فبلغ عددهم حوالي 20,000 رجل. غير أن هذه الثورة في مظهرها لم تنتج من العواقب الوخيمة على الباشا ما كان يتوقع المرء منها، بل أدت على النقيض خدمة للوالي الذي بدا أنه من شدة البطش بحيث يستتب له الأمر، ذلك أن الثائرين وقد صاروا إلى غير هدف محدد تحت قيادة رئيس غير كفء لم يستمد شخصيته من غير التعصب، لم يلبثوا حتى فقدوا في ملاحم متفرقة نحو ثلث قواتهم وأجبروا على العودة إلى النظام وعلى الخضوع بعد هزيمتهم لاستبداد أثقل وطأة مما عرفوا قبل القيام بثورتهم. عنوان: الشعب يحاول عزل محمد علي. وما دمنا قد سجلنا اللعنة التي تتردد على شباه الفلاحين بلا انقطاع، فلا بد لنا أن نحاول تعليل تلك الواقعة التي أعارها الرأي العام أهمية كبيرة وضج لها ضجة شديدة في حينها، ألا وهي المطالبة المزيفة بتثبيت محمد علي. بينما حاول المصريون معبرين عن شعورهم الإجماعي أن يسعوا لدى الباب العالي سعيا رسميا متوسلين عزل حاكمهم، حدث فجأة تحول واضح في اتجاه العقلية، وكان ذلك بطريقة سريعة وفعالة. ففي منتصف نوفمبر عام 1804 استدعى الوالي إلى القاهرة جميع نظار وشيوخ الأقاليم المصرية واجتمعوا في القلعة، حيث خطب فيهم حسين باشا الذي أسندت إليه مهمة رئاسة الجلسة، خطبة بليغة عن ضرورة إدخال إصلاحات في إدارة الأقاليم للتخفيف عن الشعب، فأنار أمام سامعيه أفقا سعيدا. وبعد تلك الخطبة الخلابة تبسط في أخذ رأي كل منهم وسمع المطالب والرغبات وأغدق الوعود على الجميع، ثم تصنع أنه مضطر إلى مغادرة الاجتماع في الحال على إثر تسلمه رسالة من الوالي، ورجا النزار والشيوخ أن يختموا بأختامهم في الجزء الأسفل من ورقة تعهد بأنه سيكتب عليها محضر مؤتمرهم متوخيا الأمانة في ذكر جميع ما دار. ولم يجرؤ أحد من الموجودين على الرفض، وقام الباشا الأمين بارتكاب تبديل بريء، فقد كتب على الورقة البيضاء المنهورة بالأختام التماسا من ممثلي الشعب المصري للسلطان عبد المجيد يرجون فيه تثبيت محمد علي واليا على مصر. ورفع علماء القاهرة على أثر خديعة أخرى مطلبا لنفس الغرض، فأي ثقة يمكن أن تعار هذه العرائض اللطيفة المادحة التي أفسد بها صانعوها أماني كثير من البسطاء؟ عنوان ابن قولة البار. إلى جانب ذلك، كثير من الملكات الملحوظة يتحلى بها محمد علي بصفات الرجل الفاضل في حياته الخاصة. إنه أب بار وصديق أمين، ويندر أن تجد بين الأمراء الشرقيين مثل قصده واعتداله في شهواته ونقاء أخلاقه، وتضفي عليه حساسيته الكبيرة شيئا مؤثرا يكتسب به في يسر عطف المحيطين به. لقد أثرت وفاة أولاده في نفسه أثرا عميقا، وكان الناظر إلى وجه هذا الأب يستطيع أن يتابع أثناء أمد طويل ما وسمه به الحزن من علائم الألم، وكثيرا ما ذرف دمعا سخيا عندما فقد رفاقا له في الحياة العسكرية، وقد أشرك في سعده عددا كبيرا من أتراب الشباب ارتفعوا منزلة واغتنوا بفضل حظوته، ووجد بنو وطنه لديه ترحيبا كريما دائما، وظلت ذكرى مسقط رأسه عزيزة عنده. ويا طالما أظهر عاطفته واهتمامه نحو الربوع التي درجت فيها طفولته، ويقال أن رعاياه المولودين في قولة معفون من الضرائب لأنه يؤديها عنهم للخزينة. ويقال أيضا أنه أصدر الأمر بحفظ بيت أبيه وعدم التعرض له بأي تغيير، وما زال يعيش في ذلك البيت أقرباء له قد غبرهم بنعمه. عنوان الشيخ الشاب. يحب الباشا أن يذكر أنه يبلغ من العمر سنا أكبر مما يبلغ في الواقع، لكي يلفت نظر الناس إلى الفتوة التي ما زال يتمتع بها. ففي عام 1836 كان يقول إنه بلغ 73، مما يرجح بمولده إلى عام 1763، على حين أنه قد ولد عام 1768 أو 1769. ومن نافلة القول أن نذكر صفاته العسكرية، ويكفي ما يحدثنا به عنها المركز الذي بلغه. لن نضيف سوى القول بأنه في حياته الخاصة كثيرا ما دفع الشجاعة إلى حد التهور، ولم تكد تنقضي الآن 4 سنوات أو 5 منذ رآه القوم يمعن على ظهر جمل في رحلات طويلة شاقة وسط الصحراء، أو يتحدى جنادل النيل ليذور في زغلة، أي يبتعد عن عاصمته 600 فرسخ. عنوان في مصاف الأبطال. يستفسر الباشا كثيرا وهو من أنصار الجديد عن أمم أوروبا، تلك التي يحاكيها في شيء من التصدع، بل ويحاكيها في أخطائها أيضا. وعلى الرغم من تلك النعرة ما زال وطنه يؤثر تأثيرا ما على أفكاره وسلوكه، فهو يتحدث في حماس عن مقدونيا وعن الإسكندر بطله الأثير وعن البطالمة، وكأنه قد أصبح من أعضاء الأسرة لمجرد أنه خرج من نفس الأرض. وذات يوم روى بعضهم على مسمع منه لمحة من حياة الإسكندر، فصاح في فخر: وأنا أيضا من فيليبي، هكذا يدعو الأتراك أرض مقدونيا نسبة إلى فيليب أبي الإسكندر. ونابليون محل أعجابه كذلك، ولكن البطل المقدوني يستأثر أكثر منه بلب محمد علي، نظرا لما ذكرنا من روح اعتداده بأسرة يظن أنه أحد أفرادها. وترجمة حياة كل من هذين العالمين هي مطالعته المعتادة، غير أنه يضيف إلى موضوعاته تأملات أيضا من كتاب الأمير لميكيافيلي، مازجا أمثلة البطولة بدهاء السياسة، وقد أمر فترجم له هذا الكتاب خصيصا. عنوان مصر وسيلته لا غايته. ولعل الآراء لم تتضارب في الحكم على رجل تضاربها في الحكم على محمد علي، فقد رأى البعض فيه بطلا جدد عهده مصر ومدنها، على حين جعل منه الآخرون مغامرا بارعا سعى للوصول إلى السلطة لغرض واحد هو السيادة واستغلال البلاد لمنفعته الشخصية لا أكثر. ومهما يكن من أمر تناقض هذه الآراء، فمن الواضح ومما ينبغي أن يعترف به الجميع أن محمد علي مجين بمكانته وصيته لشدة فطنته واضطراد مثابرته وقيادته الشاملة وعزيمته الكبيرة. لا شك في أن محمد علي رجل ممتاز، ولكن هل كان غرضه حقا هو سعادة مصر ومجدها؟ وهل حلت حكومة إصلاحية محل طغيان المماليك؟ على هذا التساؤل سنحاول أن نلقي بعض الأضواء. من الخطأ أن يقال أن مصر قد تمدنت، فهي لا يمكن أن تتمدن فجأة بهذه الصورة، إنما المدنية محصول سلسلة من العمليات المتتابعة، ولا يمكن أن تأتي ارتجالا في ربع قرن. وإذا لم ننظر إلا للنتائج في تقدير الأمور، فإن المدنية تنتج رخاء ما ذلت مصر للأسف بعيدة عن أن تحظى به. ومن الحق أن محمد علي حين أراد إدخال تجديداته في البلاد قد راعى العادات والمعتقدات والأوهام المتمكنة المستفحلة. ومن الحق أن غيرة السلطان المتوجسة قد أقامت في سبيله عقبات يكاد أن يستحيل تخطيها، وأنه كان عليه أن يتابع أعماله بأن يجند جيوشا ويجمع ضرائب لا تتناسب مع طاقة البلاد الطبيعية ومواردها، وأنه كان عليه أن ينظم البلاد بأن يلقي الأقاليم في الفقر كي يغذي حروبا لم تكن لتعود عليه إلا بالمجد الأجوف. يا لها من وسائل عجيبة لتحضر البلاد. لقد اعتصر مصر بعنف أنهكها، وتعقب المصري في صرامة شديدة ليجعل منه جنديا، حتى لقد كانت القرى تفتقر من أهلها كلما اقترب نحوها رجال التجنيد. على أن وجهة تفكير الباشا بين هذه المشقات جميعها لم تكن تخفيف بؤس الشعب ولا إصلاح المفاسد التي بخسته قدره، ولا تربية أمة جديدة أقل ذلا وأكثر ذكاء. لقد أنشأ محاربين هزموا الوهابيين والعثمانيين، وأنشأ بحارة وبنائين وعمال، وأقام مخازن للسلاح ومصانع ومدارس، ولكن هل صار الفلاح أكثر نظافة وأوفر غذاء وأحسن أخلاقا وتربية؟ لقد بات الباشا يتصرف في رؤوس مال كبيرة، ولكن كيف حصل عليها؟ إنه لم يحترم شيئا، غصب مخلفات المماليك والبساجد والأوقاف والأملاك الخاصة دون تمييز. ومنذ أن أصبح السيد المطلق لوادي النيل الخصب غير ذراعته وإدارته سعيا وراء غرض واحد هو زيادة موارده الخاصة. لقد أضاف إلى استيلائه على الأرض احتكار الصناعة والتجارة، فغدا المالك الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد. ومن هذا السلطان العريض لم يستخرج سوى أبهته الشخصية، ولم يستمد من ذلك كله إجراء فعالا حاسبا ضد ما يرسف فيه شعبه من بؤس وجهل، بل ولم يعمل في مصلحة المنشآت التي أسسها حربية كانت أو بحرية أو صناعية، إذ لم يقدر مستقبلها ببعد نظر ثاقب حقا، ولم يرصد عددا كافيا من التلاميذ للنهوض بها ومواصلة نشاطها بعد موته. لقد استدعى محمد علي من أوروبا عمالا فحضروا وبنوا سفنا وأداروا ورشا مختلفة، ولكن أهم ما في الأمر قد أهبل، فإنهم لم يدربوا إلا عددا قليلا جدا من العمال الذين يصلحون للحلول محلهم. أين تربية الشعب؟ أنشئت المدارس لتحقيق غرض عسكري محض، وتخرج فيها نفر قليل من المؤهلين المقتدرين، وكيف يمكن أن يأمل المرء منها غير ذلك؟ لم تكن توجد هذه العناصر الإعدادية، وكان ينبغي في طفرة رفع أشخاص لم تتلقى عقولهم تلك الثقافة الأولية التي تنتقل في أوروبا من جيل إلى جيل بانتقال الحياة إلى مرتبة استيعاب العلوم، إن صنع أطباء ومهندسين وأمثال أولئك وهؤلاء من شبان لم يكتسبوا المعارف العديدة المجردة والاستعدادات اللازمة التي ينقلها إلى نفس المرء تعليم تبهيدي تنمو تحت تأثيره ملكات الصبا، تلك الذخيرة التي لا بد منها لطالب الدراسات العليا. إن صنع أطباء ومهندسين من شبان لم يكتسبوا ذلك فحسب، بل ما تخيلوا يوما وجود المفاهيم
التي أصبحت شائعة لدى طلبة المدارس الدنيا والعليا في بلاد الغرب، وإن محاولة تكوين عقول واعية فورا من مدارك ناشئة جانبت إلى أقصى حد مختلف درجات التعريف بمبادئ العلوم هذه، التي باتت تحلق في جو المجتمعات التي تحضرت في بطء، بحيث يبدو أنها أفكار وراثية لدى الفرد يستنشقها منذ مولده. إن تصوره للأمور في مثل هذا التهور لم يكن من شأنه أن ينتهي إلا إلى الإجهاض. لم يعرف محمد علي في حياته أي تربية أولية فورطه في الخطأ اتخاذه من نفسه مثلا واتباعه غريزة السيطرة. بدا له أنه مستطيع أن يصنع العلماء كما جند الجنود بمجرد قوة إرادته، على حين أنه لو تمشى مع طبيعة الأشياء لاستطاع، وكان ذلك أقصى ما يبلغه أن يعد لأمته من بعده بمعاونة الأساليب الخاصة لكل فرع من الفروع، فئة متخصصة من الشعب قادرة على أن تفهم النظريات وعلى أن تحاول تحقيقها. لقد بلغت استهانته بالتعليم إلى أخذه بعض التلاميذ من مدرسة الفرسان لضمهم إلى خدمه، وفي عام 1840 تخير 3 من أفضل طلبة الألسن ليعينهم طه تحت رئاسة كبير طه قصره وهو فرنسي، عنوان تمييز الأتراك وتسخير الفلاح. لم يفكر محمد علي قط في تمكين الشعب من التحرر، لقد احتقر هذا الشعب دائما واحتقر لغته، وجميع الرتب في الجيش من نصيب العثمانية وعبيدهم، وكذلك الحال في المناصب العامة. أما المصريون شهداء الدولة فهم الألعوبة الدائمة في أيدي رجال الإدارة وأصحاب الأمر والنهي، والتصرف في قوم جهلة لا نصير لهم ولا خوف من شكواهم وتذمرهم. وهكذا يغش رجال الإدارة الذارع عند تقدير كمية ما تغله أرضه بموازين ومكاييل زائفة، وإذا حل أوان البيع قيل للفلاح دائما إنه لم يجني إلا قطنا رديء الصنف من الدرجة الثالثة، وفوق ذلك يستطيع عدد غفير من الموظفين أن يطالبوه مرارا بدفع مبالغ من المال، فإذا امتنع كان جزاؤه الضرب بالعصا، وإذا أذعن ودفع فوراءه القرباج أيضا لإرغامه على دفع مبالغ أكبر، وهم يأخذون الفلاح في السخرة، وبدلا من أن يدفعوا له أجره يقولون له إن قريته مدينة للحكومة وتلك شريعة التضامن، عنوان البؤس لمصر الغنية. ولا يرجع سوء حالة مصر المالية إلى الحروب المتعددة الطويلة فحسب، بل إلى الإصلاحات التي لم تفهم فهما صحيحا، وإلى المشروعات التي لم يحسن ولي الأمر تقديرها أو تعجل في تنفيذها، وإلى رذائل الإدارة وجشع الموظفين، فإن هذا كله مما يدمر الثروة العمومية، وإنها لعقبات في سبيل رخاء البلاد تضاف أضرارها إلى مصائب الحروب وتواصل عملها الفاخر أثناء السلم. وإذا ازداد رخاء المحصول في عام ازداد بؤس المصريين، لأن محمد علي يقوم إذ ذاك بعمليات أوسع، فمثلا في سنة 1829 كان الشعب يموت من الجوع بينما تكدست جبال من الغلال تحت إمرة الباشا دون أن يكون للمصريين التعسين الإذن ولو بشراء شيء منها. عنوان ماذا عمل لمصر؟ لقد قنع محمد علي بأنه جعل الصحف الأوروبية تضج باسمه، وأنه أخضع الشعوب المحيطة به وأرهب السلطان في اسطنبول. لقد وجد أنه هكذا أدى رسالة كبيرة، فلم يشتغل بسعادة مصر إلا ثانويا وفي الحدود التي تكفل لمطامعه وسائل تحقيقها. وبعبارة أخرى، إن محمد علي هذا الرجل الذي هيئته الأقدار لانتشال مصر لم يعي تمام الوعي مدى أعماله. لقد أقبل ليشيد ركنا تهدم في بناء الشرق، فتناول بضعة الأحجار التي سقطت من هذا البناء وبنى في عجلة مسكنا غير ذي أجل، بدلا من إقامة صرح جديد كان ينبغي أن يشيده المعماري الحق. وجميع تصرفاته تحمل هذا الطبع، طابع العمل المؤقت الأناني الذي يبدو عليه حتما لون من الإلهام. إنه لم يحمي الذراع قط، وكان تطلعه للكسب وحده هو الذي دفعه فيما يظهر إلى أن يعطي للشرق مثلا نفعيا من الطرق الأوروبية في الذراع والصناعة. ومع ذلك فالمرء يتساءل، كيف اتخذ الجندي المقدوني هذا السبيل؟ وكيف أدرك الرجل الأمي ضرورة الخروج على المألوف التماسا للموارد والتماسا للعظمة؟ إن الناظر إلى جميع الأعمال التي ظهرت بها حياته لا يرى واليا متلهفا إلى المجد، لا مشرعا يضع أساس الرخاء الذي ينبغي أن يسود من بعده، ولا مجددا يسعى إلى إقامة العدل وتشكيل مواطنين صالحين لأعمال السلب من ناحية، مدربين على أساليب الدفاع من ناحية أخرى، ولا وطنيا يبث حب الوطن في نفوس الشعب ويشعرهم بأن بلاده عزيزة عليهم. هو يعمل دون أن يكون مستقبل الشعب هدفا له، وحكومته حكومة فردية لا تستبد قوتها وهيبتها إلا من شخصه. عنوان هذا الإجهاض: ولو أن محمد علي توخى العمل بطريقة متجانسة منطقية، لكان عليه قبل أن يجعل من مصر بلدا فاتحا أن يجعل منها بلدا تجاريا زراعيا سعيدا، وكان عليه أن يتبع برنامجا كاملا من بث حب القوانين في شعبه، وحب النظام، وحب الخير العام، والثقة في التجديدات، بدلا من أن يفرض عليه بالعنف ما يعود بنفع مباشر لشخصه. كان ينبغي عليه الاقتناع للضغط، واستخدام القوى الفكرية للقوى الغاشمة، وكان عليه ألا يصدر في الوظائف العليا عن إيثار صبياني أو دسيسة أو نزق، بل أن يسندها إلى الخادم الحق وصاحب الجدارة. لقد كانت الزراعة والصناعة خليقتين بأن تصبح موردين من أخصب موارد الثروة والرخاء لمصر، لو أنهما وجدتا من الحكومة تشجيعا ومن النظم حماية، ولكنهما باتتا ضحية المصالح الحربية حكرا لمنفعة الباشا وحده، فلم تفيدا شيئا من نشاط هو في الواقع ظاهري أكثر منه حقيقيا، وسرعان ما وقف نموها. جملة القول أن محاولة عملاقة قد أجريت، ولما لم تكن قائمة على أساس من الخبرة الكافية فقد أحدثت على الرغم من جميع الظروف المواتية ما يحدثه إجهاض رهيب من الألم العنيف والإنهاك الشديد. لقد أدى محمد علي مهمته، وهو الآن ما زال على قيد الحياة، واقفا على أطلال عمل كان يبدو أنه مهيأ لأجيال قادمة يشهد حكم الخلف عليه. عنوان آخر أيام محمد علي: كان الأطباء قد نهوا محمد علي من أن يرى نساء حريبه، بيد أن ابنته التي كان يحبها حبا جما، والتي كانت تسعى دائما إلى أن تكون ذات تأثير كبير عليه، كثيرا ما كانت تدعوه إلى قصرها حيث تجعل في خدمته جواري من الفتيات الجميلات، كن ينسين الشيخ نواهي أطبائه، وكان يعاود زيارة ابنته مرارا، حتى إذا نفذت قواه وعجز عن إجابة لمسات مثيرة، ناولته ابنته عقاقير مهيجة أدت آثارها العنيفة إلى اختلال قواه العقلية. وإذا تلك الظروف وضعت إدارة مصر بين يدي إبراهيم، وثقلت على إبراهيم حياة أبيه، حتى لقد منع الموظفين قبيل وفاته هو من عيادة الشيخ البائس الذي هوى إلى درك الطفولة، ويقال أن سليمان باشا وبضعة آخرين كانوا من الجرأة بحيث تخطوا تلك الأوامر. وعاد عباس باشا وكان قد اعتزل في الحجاز ليتفادى محضر عمه الذي لم يكن يطيقه، عاد ليتسلم مقاليد الحكومة التي تركها إبراهيم، غير أنه لم يظهر نحو جده احتراما أكبر. وهكذا يمكن أن يقال أن محمد علي توفى مهجورا قد انصرف عنه أولاده، فقد كان سعيد باشا هو الوحيد الذي تبع نعشه، ودفن والي مصر بالمسجد الأنيق الذي بناه في القلعة، ومن هناك يبدو أنه يشرف على البلد الذي فتحه بعبقريته.